السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن شهركم المبارك شهر رمضان، هذا الشهر الذي تودعون نصفه اليوم، والله أعلم هل بقي مثل ما فات أو أقل، فإنا لا ندري هل يكمل الشهر أم ينقص. فمتعوا أنفسكم بأيامه الباقيات بالإكثار من الأعمال الصالحات. أيها الفضلاء، إن شهركم شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، ولذا يتأكد فيه على المسلم وجوب التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله أمر المؤمنين بالتوبة وبين لهم أن طريق فلاحهم هو بالتوبة إلى الله عز وجل، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب، فمهما عظم الذنب ومهما كثرت الذنوب، فإن التوبة الصادقة تمحوها ولا تبقي لها أثرا ضارا مهما عظم الذنب. فالله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا أظهر صفات المؤمنين المفلحين، أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فلا يدعون ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، وإنما قلوبهم خالصة لربهم سبحانه وتعالى. إلههم واحد، دعوتهم لربهم سبحانه وتعالى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالمؤمن الصادق يعظم النفوس ويعظم الدماء، لأن الله عز وجل عظمها. ولا يزنون، وفعل هذه الأمور الثلاثة هو أكبر الكبائر على الإطلاق، ولذلك توعد الله عز وجل فاعليها بالعذاب الشديد المضاعف يوم القيامة، إلا من تاب إلى الله عز وجل صادقا، وإن كان قد أشرك وإن كان قد قتل وإن كان قد زنى، فإن أولئك التائبين الذين تابوا وصدقوا توبتهم بالإكثار من الأعمال الصالحة يبدل الله سيئاتهم حسنات. وللعلماء في هذا قولان، فقال بعض أهل العلم معنى أن الله يبدل سيئاتهم حسنات أن الله يهديهم إلى الأعمال الصالحة، فيعمل الواحد منهم مكان الذنوب التي كان يعملها أعمالا ترضي الله عز وجل عنه. وقال بعض أهل العلم معناها أن الله عز وجل يقلب الذنب للتائب حسنة، فيثيبه على ما كان قد فعل وكان ذنبا حسنة مكانه ما دام أنه تاب إلى الله عز وجل. وليس هذا عباد الله ببعيد على كرم الله على رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. وقد ثبت في الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكته يوم القيامة، يقول اعرضوا عليه صغار ذنوبه، قال فتعرض عليه صغار ذنوبه وتخبأ كبارها، فيقال له قد عملت كذا في يوم كذا، فيقر بهذا وهو مشفق من كبارها. فيقول الله عز وجل اجعلوا له مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، كان خائفا من أن تعرض عليه الكبائر، فلما رأى عظيم فضل الله وأن الله عز وجل قال اجعلوا له مكان كل سيئة عملها حسنة، أخذ يذكر بكبائر ذنوبه ويقول إن لي ذنوبا لم أرها. ففضل الله واسع، وليس ببعيد على الله أن يكرم التائب بأن يقلب السيئات قبل التوبة حسنات بعد التوبة. التوبة إلى الله عز وجل مع كونها تجب الذنوب وتذهب الذنوب فإنها ترضي الله عز وجل، والله عز وجل يحب التوبة ويحب العبد التائب. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده المذنب من رجل كان في أرض دوية مهلكة فلاه، ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، ففقد دابته فطلبها فأيس منها، فقال أرجع إلى مكاني لأموت فيه، فوضع رأسه على ساعده فنام، فاستيقظ فإذا بها عند رأسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة فرح هذا بلقيان دابته بأنه إذا رآها يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله ربنا القوي العزيز الجبار القهار الرحيم الرحمن، إذا تاب إليه عبده من الذنب يكون أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بدابته. التوبة أيها الإخوة إقبال على الله ورجوع عن الذنب إلى الله. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن التوبة حتى تكون صادقة وحتى تكون صالحة وحتى تكون مقبولة وحتى تكون ماحية لا بد من أن تتصف بأمور. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يتوب العبد من ذنبه خائفا من الله عز وجل، مستحيا من ربه سبحانه وتعالى، راجيا مغفرة ربه له، فيخلص لله عز وجل. فلا يترك الذنب لأنه يخاف الفضيحة عند الناس، ولا يترك الذنب لأن أحدا من الناس رآه فيخاف أن يخبر عنه الناس، وإنما يترك الذنب من أجل الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن ترك الذنب مخلصا لله عز وجل سلم من الذنب الآن، ومحي عنه ما فعله من هذا الذنب فيما كان قبل التوبة. أما من ترك الذنب لأنه يخاف الفضيحة فإنه يسلم من الذنب، لأن الله عز وجل لا يؤاخذه بالذنب إلا إذا فعله، لكن ذنوبه الماضية وما فعله من الذنب فيما مضى لا يمحى عنه، لأنه لم يتب إلى الله ولم يرجع إلى الله ولم يخلص لله عز وجل. وأما الأمر الثاني للتوبة الصادقة النصوح فهو أن يندم العبد على ما مضى، فلا يشعر في قلبه إلا بالندم على ما وقع من ذنبه، وكلما تذكر الذنب أحرق الذنب قلبه وبكى على خطيئته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. فليست التوبة أن يبقي الإنسان الذنب في قلبه ويشتاق إلى أيام الذنب، وإذا تذكر ذنبه اتسع صدره بذنبه، بل التوبة أن يضيق الصدر إذا تذكر المسلم ذنبه الذي عصى به الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث لتكون التوبة نصوحا مقبولة تمحى بها الذنوب، أن يقلع العبد عن الذنب وأن يترك الذنب. فليس تائبا يا عباد الله من يفعل الذنب ويقول إنه قد تاب منه وهو مصر عليه مستمر على فعله، بل هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. ولكي تكون التوبة صالحة فلا بد لها من العزم على ألا يرجع العبد إلى الذنب مرة أخرى. والحظوا أحبتي في الله لطف الله بنا نحن معاشر المذنبين، لم يشترط الله لصحة توبتنا ألا نعود إلى الذنب، وإنما طلب منا أمرا هينا وهو أن نعزم في قلوبنا على ألا نعود إلى الذنب. فإذا عزمنا تحققت التوبة وصحت التوبة ومحي الذنب، حتى قال العلماء: لو أن عبدا عزم على أن لا يعود إلى ذنبه مع بقية صفات التوبة ثم وقع في الذنب مرة أخرى بعد مدة من الزمن، فإن هذا لا ينقض توبته السابقة، وإنما هذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. والأمر الخامس حتى تكون التوبة صادقة نصوحا ماحية للذنوب، أن تقع التوبة في وقتها. ووقت التوبة نوعان: وقت عام للناس جميعا، وهو ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت الشمس من مغربها سد باب التوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس تيأس من الحياة إذ ذاك، فلا تنفع توبة، لأن ذلك لن يكون توبة، وإنما هو لأن الإنسان قد يأس من الحياة. وأما الوقت الخاص فهو وقت خاص بكل إنسان، وهو ما لم يغرغر، ف فالله عز وجل يقبل توبة العبد في كل حين وفي كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا وصل العبد إلى حد الغرغرة، فوصل إلى حد اليأس من الحياة فتاب بعد الغرغرة، فإن الله لا يقبل توبته، إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، فإذا غرغر فإن الله لا يقبل توبته. وقد اختلف العلماء، إذا يأس العبد من الحياة قبل الغرغرة فهل تقبل توبته؟ مثال ذلك، لو أن مريضا بالسرطان، أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم والمسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين، لو أن مريضا بالسرطان قال له الأطباء إنه لا أمل في علاجك وأن الخلايا تموت وتنتشر الخلايا السرطانية في جسدك بدلا من الخلايا الصحيحة وأن موتك قريب، هنا ييأس من الحياة لكنه لم يغرغر، فهل يقبل الله توبته؟ قال بعض أهل العلم إن الله لا يقبل توبته، لأنه قد يأس من الحياة كما يأس المغرغر من الحياة. وقال بعض أهل العلم بل يقبل الله توبته، وهذا الصواب، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الله يقبل توبته، فإن هناك فرقا بين من يغرغر وبين من يكون مريضا بمرض لا يرجى برؤه، فإن من يغرغر لا يرجو من الحياة شيئا، بل هو مطلق للدنيا مقبل على الآخرة يقينا. أما المريض فإنه لا يزال يرجو من الحياة وقتا، ولا يزال يرجو منها شيئا، وإن شاء أن يعصي الله فعل، بخلاف من يغرغر. ولذلك فإنه تقبل توبته على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة في ذنب هو لله عز وجل صدقت التوبة وصحت التوبة ومحي الذنب، وكان الإنسان كأنه بلا ذنب فعله. أما إذا كان الذنب لمخلوق من عباد الله عز وجل فإنه لا بد مع هذه الخمسة من أن يستحل صاحب الحق، من أن يرد الحق إلى صاحبه إن كان من الحقوق التي ترد، كمن سرق أرضا أو سيارة أو مالا أو نحو ذلك، وأو لا بد أن يستحله إن كان من الحقوق التي ترد، إما أن يرده وإما أن يستحل صاحب الحق من هذا الحق. أما إذا كان من الذنوب التي لا ترد والحقوق التي لا ترد كالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ونحو ذلك فإنه لا بد أن يستحله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو شيء، وفي رواية من عرض أو مال، فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فأخذ به، وفي رواية فطرحت عليه. فمن كانت عنده لأخيه مظلمة فليتخلص منها في الدنيا قبل أن يكون القصاص يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة إنما هو من الأعمال. وقد أفلس من جاء بأعمال صالحة، جاء بصلاة وصوم وصدقة وزكاة وحج وقجاء، وقد سبها هذا وشتم هذا ولعن هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات أصحابه ثم ألقي في النار. فالأمر عظيم. وقد قال العلماء: إذا كان الحق من الأمور المادية التي ترد فيجب على العبد أن يردها ولو بالحيلة، ولا يلزم أن يخبره أنه قد أخذها أو سرقها أو نحو ذلك، بل يوصلها إليه بأي طريقة من الطرق، ولو أن يضعها في صندوق ويضع معها رسالة يقول: إن هذا المال لك، ويضع هذا له في مكان يؤمن ويعلم أنه يصل إليه أو نحو ذلك. أما الحقوق المعنوية فقال العلماء: لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يعلم صاحب الحق بما حصل من العبد، يعني كأن يسبه أمامه أو يشتمه أمامه أو يلعنه أمامه أو يغتابه فيبلغه الخبر أو نحو ذلك. وهنا لا بد من الاستحلال، ولا طريق إلا أن يستحله وأن يرضيه. والحالة الثانية أن لا يكون صاحب الحق قد علم بالذنب. فهنا قال العلماء: إن أمن الفتنة وعلم من أخيه حلما وعلم من أخيه صبرا وأنه إن ذهب إلى أخيه فإنه يحله ولا تقع فتنة ولا تزداد الفتنة، فإنه يذهب إليه ويستحله من ذلك الذنب. أما إذا خشي الفتنة وخشي أن يحصل تباغض وتدابر وتقاطع إذا أخبره بأنه اغتابه أو سبه أو لعنه أو شتمه أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال يجتهد في أن يحسن إليه ولا يلزم أن يذهب إليه، لأن الشرع جاء بدرء المفاسد ودرء الفتن لا بإيقاعها. فإذا كان قد اغتابه فإنه يجتهد في أن يذكره في المجالس بالخير الذي يعلمه فيه، وأن يجتهد في الدعاء له، وأن يسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له. فإذا كان ذلك وكان صادقا في هذا وعلم الله منه الصدق، فإنه يرجى أن يرضي الله عز وجل عبده عنه، وأن يتحمل عنه ذلك، وأن يرضي العبد فلا يؤاخذ به. هذا إذا كان الذنب خاصا. أما إذا كان الذنب عاما كمن يكفر حكام المسلمين على الجملة، أو يلعن عبادا لله في بلد من البلدان فيلعن أهل بلد من المسلمين، أو يسب أهل بلد من المسلمين، فهذا ذنب وحرام ولا يجوز. لكن كيف يتوب منه؟ فإنه لا يستطيع أن يستحلهم. ففي هذه الحال تحصل منه الأمور الخمسة التي قدمناها، ويدعو لهم ويستغفر لهم، فإن هذا يكفيه إن شاء الله. أحبتي في الله، كلنا أصحاب ذنوب، ما منا من أحد إلا وله ذنب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل منا قد كتب عليه حظه من ذنبه. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نفتش في أنفسنا وأن ننظر في أحوالنا وأن نتفقد ذنوبنا. أيها العبد المبارك، إنك تستحي من الناس أن يروك على الذنب، فكيف لا تستحي من الله؟ العباد لم ينعموا عليك بشيء ولم يعطوك من النعم شيئا، الله أنعم عليك بكل النعم، ما من نعمة تتقلب فيها إلا وهي بفضل الله سبحانه وتعالى، فكيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ الله يراك في كل مكان، الله يسمعك في كل مكان، فكيف لا تستحي من الله عز وجل وتبادر إلى التخلص من هذا الذنب بتوبة صادقة يرضى بها الله عز وجل عنك؟ يا أخي يا عبد يا ضعيف، إنك تستحي من الفضيحة، تخاف من الفضيحة، لو شككت أن رجلا رآك وأنت تذنب ذلك الذنب لا تنام تلك الليلة، تخاف أن تفضح بين الناس، فكيف لا تخاف أن تفضح بين يدي الله عز وجل على الملأ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فاتق الله عبد الله وبادر إلى التوبة وعجل بها، وإن لم تتب في رمضان وقد سلسلت الشياطين وقيدت مردة الجان، فقل لي بربك يا عبد متى تتوب؟ فعجل عجل فقد يكون الموت أعجل، عجل عجل فقد يكون الموت أعجل، فإن الواحد منا لا يدري لعله لا يخرج الكلمة التالية، إن الواحد منا لا يدري لعله لا يتحرك الحركة التالية، إن الواحد منا لا يدري لعله لا يعيش الليلة التالية، فإن الأجل محدود وإنه واقع وإن الموت واقع ولا بد. فالله الله أحبتي في الله، عودوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم توبة صالحة صادقة يرضى بها عنا. اللهم يا ربنا، إنا عباد من عبادك مذنبون، قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارزقنا توبة صادقة، اللهم فارزقنا توبة صادقة، اللهم فارزقنا توبة صادقة. اللهم يا ربنا، إنك أعلم بحالنا وأقدر علينا من أنفسنا، اللهم ما علمته من أعمالنا يرضيك، اللهم فثبتنا عليه وزدنا منه يا رب العالمين، وما علمته من أعمالنا يسخطك، اللهم فكرهنا فيه وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين.